الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. كل عام وأنتم بخير. أعاده الله علينا وعلى المسلمين بالخير واليمن والبركة والعز والنصر للإسلام، اللهم آمين. وبعد، حين نتحدث أيها الأحباء في أسماء الله تبارك وتعالى، فإن ذلك يعطينا تصورا ذهنيا عن مفهوم الإله، ذلك أن البشرية خبطت خبط عشواء في تصورها عن الإله. هناك من انحط في تصوره فجعل الإله بقرة، هناك من انحط في تصوره فجعل الإله الشمس المخلوقة أو القمر أو النجم أو الوثن الذي نحته بيده من حجر أو من تمر. طيب، فإذا انتقلنا من الوثنية إلى من يقولون نحن أتباع ديانات سماوية، هكذا يقولون، رأينا فيما يسمى التوراة في وقتنا هذا، وقد حرف تحريفا شديدا، رأينا تصورا مخجلا عن الإله. ففي هذا الذي يسمونه توراة، أن الله سبحانه وتعالى، هذا التصور عن الإله، أن الله تبارك وتعالى بعد أن خلق السماوات والأرض أصابه التعب فجلس وأسند ظهره إلى صخرة ليستريح. في هذا الذي حرف ويسمونه توراة، والبروتستانتية جمعت الكتابين باسم الكتاب المقدس، نجد في التصور عن الإله أن يعقوب الذي هو إسرائيل في لحظة من اللحظات يستطيع الإمساك بربه، ويصطرعان. يعقوب يصارع الله، يعقوب هو نفسه إسرائيل، يصارع الله على حافة النهر، فيصرع يعقوب ربه ثم يمسك به ويقول: لن أدعك حتى تباركني وتبارك ذريتي. ما بقى عيفة، أنا مسكتك حتى تباركني وتبارك ذريتي. لذلك طلعوا شعب الله المختار، ليه؟ لأنه أعطاهم البركة. بس يعني بعد ما كان يعقوب ضبب بخوانيق ربه، هذا تصور اليهود عن الإله. وبعد ذلك حين خلق آدم وخلق حواء، أعجبته حواء فطلب أن يراقصها، هذا تصور اليهود عن الإله الذي تصيبه النزوة فيراقص حواء. فإذا انتقلنا إلى تصور المسيحية رأينا عجبة. أولا الصورة، فهم مرتبطون ارتباطا وثيقا بتجسيد الله وتصويره. وإذا ذهبت إلى الكتب الدينية رأيت فيها من جملة ما ترى رجل كبير بصورة شيخ عجوز، بالمناسبة كثيرا ما يستعملون هذه العبارة في أوقات خاصة، لا في المواعظ العامة، لكن يعني حديث الخواص، إنه الحق سبحانه وتعالى اختيار. فتجدون في تلك الصور صورة رجل عجوز بلحية بيضاء هارم، وقد وضع أمامه جنة وعلى يساره نار، وفي بشر كتير مثل النمل، بشيل هذا بحطه هون، بشيل هذا بحطه هون. زيادة على بلاء التثليث الذي حيرهم، ما حيرنا، حيرهم، من الإله؟ الآب ولا الابن ولا الروح القدس؟ إلا الثلاثة، وكيف الواحد هو نفسه الثلاثة؟ إذن حينما أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالإسلام الذي هو دين الله وحده، ما نزل على موسى هو عين ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هو عين ما نزل على عيسى. وأنا اليوم قلت في خطبة الجمعة نحن أولى بعيسى، لأننا موحدون وعيسى موحد، لأننا عباد الله وعيسى عبد الله، لأننا نتبرأ من التثليث وعيسى يتبرأ من التثليث، لأننا نعبد الله ولا نشرك به شيئا وعيسى يعبد الله ولا يشرك به شيئا، فنحن أولى الناس بالاحتفال بعيسى عليه الصلاة والسلام والفرح بمولده. هذه فرحة لنا، لكن من خلال الاستقامة من خلال التوحيد، من خلال الالتزام بمنهج من سينزل عيسى ليحكم على شريعته. وهذا مما أخبرنا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن عندما نتحدث عن أسماء الله فلأننا بحاجة إلى أن نخرج عن التوهمات الوثنية، ومن أجل أن نخرج عن التوهمات المنحرفة في التصور عن الإله، لأن التصور عن الإله هو أصل دين الله. وهنا التصور أو الصورة، حين أتحدث بلفظ التصور لا أريد به التصور من الصورة الحسية، إنما التصور من الصورة الصفاتية. إن الله خلق آدم على صورته، بإجماع أهل العلم الصورة الصفاتية، أي يوصف الإنسان بأنه حي، بأنه قدير، بأنه عليم، وهذه أوصاف لله. إذن حين أتحدث عن التصور فالتصور هنا عن الصفة، لا التصور عن التجسد الحسي الذي تعالى الله عنه. إذن حينما ندخل في رحلة الأسماء، فمن أجل أن نتطهر من التوهمات الوثنية، ونتطهر أيضا من التوهمات أو الانحرافات التي حصلت عند من يسمون أنفسهم بأتباع الديانات السماوية. ما في إلا دين واحد. الله سبحانه وتعالى أنزل دينه على آدم، وأنزله على نوح، إعادة إلى ما أنزله على آدم، ما في جديد. ثم إعادة لما أنزله على إبراهيم، أنزله على موسى، أنزله على عيسى، أنزله على محمد صلى الله عليه جميعا وسلم تسليما كثيرا. إذن الله سبحانه وتعالى عندما ينزل دينه إلى البشرية هاديا فالدين واحد. إذن البشر ذنبهم أنهم حرفوا، أنهم انحرفوا، أنهم ابتعدوا عن الصراط المستقيم، فيأتي الرسول الذي بعده ويصحح المفهومات. يقول قائل: لكن هناك في الشرائع القديمة، في الشرائع التي نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، أشياء شديدة غير موجودة في الشريعة التي نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقول: نعم، هذه الشرائع أحكام هي كالناسخ والمنسوخ في الشرع الواحد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بعثته نزلت عليه أحكام ثم نسخت. وهذا من أجل أن يفهمنا الله سبحانه وتعالى أن الشريعة فيها ناسخ ومنسوخ، وأن الناسخ الأخير يلغي ما سبقه. أما الدين الذي هو التعريف بالله وتوجيه الإنسان إلى المبادئ الفاضلة، فهذا لا يتغير. لا يمكن أن ينزل دين على موسى يقول للناس ربنا فيه اكذبوا، هذه مبادئ مشتركة. إنما يأمر الله سبحانه الجميع بالصدق، يأمر الجميع بفعل الخير، يأمر الجميع بالعدل. إنا أنزلنا إنا أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب. انظر، إنا أرسلنا رسلنا، يتحدث عن كل الرسل. وأنزلنا معهم الكتاب، مفرد، ما قال الكتب، لأن المضمون واحد، الكتاب والميزان. الميزان يعني ما هو معياري ومن خلاله نستطيع أن ننطلق إلى الخير. هل هذا مضر ولا ما هو مضر؟ هذا ميزان، من أين لي أن أعرف مضر ولا ما هو مضر؟ لابد من ميزان. إذن هذا الميزان الذي من خلاله أستطيع أن أقول ينبغي أن يبتعد الإنسان عن الإضرار بالآخر، لا ضرر ولا ضرار. هذا ما هو حكم خاص، هذا ميزان. عندما يقول رسول الله لا ضرر ولا ضرار، هذا ليس حكما خاصا مثل ابتعدوا عن شرب الخمر وابتعدوا عن شرب عن أكل الخنزير، إنما هذا ميزان لا ضرر ولا ضرار. إذن كل ما يضر فإن الله يحرمه، فهذا ميزان. قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، لأن مضمونه واحد، والميزان ليقوم الناس، يعني منذ خلقهم الله عندما خلق آدم إلى يوم القيامة ليقوم الناس بالقسط بالعدل. فلا يمكن أن تأتي أحكام لتقول للإنسان اظلم أو اسرق أو غش. وعلى هذا فالسؤال الذي ينبغي أن يكرر دائما، كيف تقولون أديان؟ كيف؟ دين الله واحد والرسول الخاتم الذي نزل معه الكتاب الجامع، رسول الله هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بكل البشرية، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والذي هو كتاب هذا الرسول القرآن، هذا القرآن كتاب البشرية. إذا ما المسوغ مع وجود النسخة الأخيرة الخاتمة؟ ما المسوغ؟ أن يبقى من ليس لديه توثيق، حتى لو كان لديه توثيق، قال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فأنا أستغرب من بعض المثقفين الذين لم يتلقوا علومهم من مصدر صحيح، يقولون يعني إذا رأيت أتباع الديانات السماوية، ما شاء الله، الدين واحد هو الإسلام، آخر نسخة من الدين نزلت على سيدنا محمد، الكتاب القرآن. إذن السماء ما في كم سماء، يعني الذي ينزل من السماء جبريل الذي نزل واحد، وجبريل الذي نزل على موسى ونزل على عيسى نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ما عندنا جبريل خاص بموسى وجبريل خاص بعيسى وجبريل خاص برسول الله سيدنا محمد، لا، وجبريل نزل وبالدلائل الباهرة التي تقول إن هذا حق، هذا إسلام. طيب بعد ذلك يبقى الفاتيكان مكابرا معاندا يقول لا أنا لا أعترف بالإسلام، هم يطلبون منا أن لا ندعو إلى الإسلام، وفي نفس الوقت لا يعترفون بالإسلام. قال لا لا نحن نعترف بالإسلام. قالوا تعترفون بالإسلام إيش؟ قال يعني أمر واقع، يعني تجمع بشري، لا يعترفون بالإسلام دينا، يعترفون به على أنه في 1.5 مليار لا يستطيع أن يتجاهل واقعا على الأرض، لكنهم لا يعترفون بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ولا يعترفون بالإسلام دينا. وياريت وقف الأمر عند هذا الحد، يسيئون إلينا ويقولون دينكم دين عنف، دين دموي، دين فيه تطرف، دين دين دين، وهكذا. إذن عندما نتحدث نحن نتحدث عن الإسلام لأنه دين الله، ونحن لا نخلط الحديث الذي نأتي من النص بأهوائنا ولا بعقولنا، ولا بعنا صكوك غفران، ولا مسكنا الناس رسالة روح خدها وحطها بقبرك وبكرة يوم القيامة بنتفاهم، وتقول لهم وقعنا على هذه الرسالة وخلص أنا بعتك الجنة من عندي؟ لا، نحن كلنا على قدم المساواة، عباد الله، لا أحد منا يجزم ولا يتألى على الله بشيء، كلنا يرجو فضل الله. إذن هذا الإسلام الذي جاء مصححا، هذا الإسلام الذي جاء يقدم التصور الصحيح. إذن أول مشكلة، مشكلة بعض المثقفين الذين يقولوا يا أخي أولاد بعدين سنوكي مثلك مثله. المصيبة الثانية المؤامرة الكبرى، المؤامرة الكبرى التي يرتب لها يوما بعد يوم من أجل منع الانتشار للإسلام، من أجل منع الدعوة إلى الإسلام، على أساس هذه مؤامرة يدبر لها درجات درجات عم يمشوا فيها. أول خطوة قالوا تقارب بين الأديان. تقارب كيف يعني؟ تقارب يعني نحن شوي من التوحيد نتنازل عن شوي من التوحيد، وأنتم تتنازلوا عن التسليس وصيروا اثنين ومنقرب على بعض. كيف هذا؟ كيف هذا التقارب؟ إن كانت النتيجة عيشا مشتركا على الكرة الأرضية فهذا أمرنا الإسلام به، ما لنا حاجة لا ندوات ولا لمؤتمرات. إذا كان المطلوب في النتيجة أن لا نؤذيكم فالله أمرنا أن نحسن إليكم. إذا كان المطلوب أن نحن نعيش في سلام ووئام وراحة وما في أحلى من هيك، فهذا أمرنا الإسلام به. هذا حاصل، نحن لا نعاني من مشكلة إيذائنا لكم، نحن نعاني من مشكلة إيذائكم لنا. من اغتصب فلسطين؟ الإسلام اللي اغتصب فلسطين ولا اليهودية؟ المشكلة في محاكم التفتيش مع الإسلام؟ اليهود احتموا بالمسلمين، حروب الصليبية التي عانى منها حتى البيزنطيون عانوا من الحروب الصليبية التي وردت من الغرب. اليوم اليمين الذي يسمونه يمينا متطرفا الذي يخدم الصهيونية باسم التدين، نحن لا يوجد عندنا مشكلة، نحن رسولنا رحمة للعالمين، ديننا، تصورنا عن الإله، عندنا تصور أن هذا الإله إله ليس كمثله شيء، قدوس، نحن نحترم الإله. اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم. نحن لا نعاني من مشكلة في التصور عن الإله، ولا عندنا مشكلة في الأحكام، ولا عندنا مشكلة في البغي، ولا عندنا مشكلة في العدوان. ثم بعد ذلك كل المصيبة أنهم صدروا خلافاتهم إلينا. طيب، نقول لهم قبحكم الله، أنتم لما حصل في بلادكم بسبب تناقضات الانحراف الديني، لا أسميه تناقض ديني، وأحرق البروتستانتي الكاثوليكي، وأحرق الكاثوليكي البروتستانتي، واقرأوا تاريخ إنجلترا، واقرأوا ما حصل في بلاد الغرب. فلما حصل ما حصل ثار العقلاء على هذا الواقع وقالوا لم نعد نريد الدين، أدخلوا الدين إلى الكنيسة. وظهرت العلمانية التي تقول منهجنا الكيفيات، لا نريد لماذا، لماذا لا نريد، نريد فقط البحث في الكيفيات، كيف يمكن أن نصنع السيارة، كيف يمكن أن ننطلق إلى القمر، كيف كيف، لماذا ما بهمني، لماذا ينبغي أن نثور على لماذا، لماذا أفعل هذا الفعل، لا ما بصير أقول لماذا. فثاروا على لماذا وقالوا أنتوا في الكنيسة اشتغلوا في لماذا، لماذا أفعل، لماذا أفعل، هذا شغلكم، ممنوع أن تدخل لماذا إلى ساحة الواقع. طيب، هذا شأنهم، لكن بعد ذلك ما الذي حصل؟ صار هذا الأمر دستور وانتقل إلى بلاد الإسلام، وقالوا في بلاد الإسلام لا ينبغي عليكم أن تدخلوا إلى المسجد. طيب، إذا كان الواحد ملتحي ما بصير يدخل إلى مؤسسة ذات أهمية، إلى منصب يخدم فيه الناس. لا 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 لا. ليه؟ لماذا؟ لماذا ينبغي ألا ندخل إلى هذه المؤسسة الكبيرة؟ مثلا الداخلية الخارجية إلى آخر ما هون. ليه؟ ليه ما بصير؟ لا 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 لا، هذا لا يصح أبدا. طيب ليه؟ ما دليلكم على ذلك؟ دليلنا على ذلك أوروبا. يا الله، أوروبا انطلقوا من انحرافات، من تناقضات. نحن ما عندنا هذه التناقضات. إسلامنا يأمر بالعدالة، إسلامنا يأمر بالإكرام، إسلامنا لا ينظر إلى الله النظرة التي تقترب من النظرة الوثنية، إنما نحن حين نؤمر بالتخلق بأخلاق الله، فلأن التصور عن الله عندنا تصور متميز. أولا هو سبحانه وتعالى قدوس ليس كمثله شيء، بعد ذلك هو رحيم، بعد ذلك هو كريم، بعد ذلك هو رؤوف، بعد ذلك هو حنان منان. حتى عندما نجد إنزال العذاب ببعض شرائح من الناس، فما يكون ذلك إلا تطهيرا، بمعنى إنزال عقوبة جزئية من أجل المصلحة العامة. فهو شر جزئي لكنه خير كلي حينما يحصل مثل هذا. لكن الله سبحانه وتعالى أرحم بالعبد من الوالدة بولدها، وأمرنا أن نتخلق بأخلاق الله. إذن نحن في عالمنا الإسلامي هنا نعاني من عدوان إيديولوجي كبير علينا، نعاني من عدوان صدر إلينا قهرا، صدر إلينا خطأ الآخرين، ونحن لا علاقة لنا بذلك الخطأ. وتمارس هذه الممارسات علينا التراكمية. إذن المؤامرة التي أشير إليها أولا بدأت بقضية تقارب الأديان، ثم الآن يوجد درجة ثانية. هذه الدرجة الثانية ما هي؟ قال نحن لا ندعو إلى ديننا، وأنتم ما تدعوا إلى دينكم، ولا يجوز أن يخرج أحد من ديننا إلى دينكم، ولا من دينكم إلى دينكم. خلاص كل واحد يعني، هل الفلوس اللي بقيت معنا نحافظ عليها، لأنه إذا استمريتوا بالدعوة لن يبقى أحد إلا مسلما، خلاص كل الناس يتحولوا للإسلام، بعدين يعني تشكل خسارة كبيرة. سبحان الله. قالوا عندكم مشكلة، أنتم متطرفون. قلنا ما تطرفون؟ قال أنتم إذا كان واحد دخل في الإسلام وطلع تقتلوه، وين الحديث عن حرية المعتقد؟ لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، تقعدوا تصدروها في الشعارات، لكن في الممارسة في الأحكام العملية المرتد بتقتلوه. إذن أين هي حرية المعتقد؟ نقول يا هذا ليتك تفهم ديننا، ليتك تنفذ إلى علل الأحكام عندنا. قضية قتل المرتد، وهذه من أكبر القضايا، في 3-4 قضايا أنا عامل مقابلات مع فضائيات غربية وإذاعات غربية، يعني في الغالب أتجنب القنوات العربية، نيويورك تايمز والصحف الغربية والإذاعة الأمريكية وإذاعة إيطالية وتلفزيون ما بعرف إيش، لكن يعني المشكل واقعنا واقع نحن نعرفه، واقع الفضاء العربي. فأكبر المشاكل التي يسألوننا فيها: المرتد تقتلونه، المرأة تظلمونها. طيب الآن مو حديثنا عن المرأة الأدوى حديث أذى أشبع بحثا، لكن فيما يتعلق بالمرتد قلنا يا حبيبي افهموا الحكم. كان في الماضي يوجد جيشان، جيش يأتي من قبل الروم، جيش إسلامي. فيأتي شخص من جيش الروم، إيش يقول؟ يقول أنا أعجبني دينكم، أريد أن أدخل في دينكم. أهلا وسهلا، تفضل. مجرد ما دخل في الإسلام وين صار؟ صار في الجيش الإسلامي. اطلع على أسرار الحرب، الخطة العسكرية صارت واضحة أمامه لأنه جزء من الجيش. وبعد ذلك إيش بيقول؟ أنا غيرت رأيي، حرية معتقد، بدي أرجع. من بدل دينه فاقتلوه. هنا لأن العلة الحرابة كما يقول العلماء، هذا لم يقتل لأنه غير دينه، إنما لأنه مجرم حرب، لأنه لما رجع إلى الجيش الآخر أفشى أسرارا العسكرية، عند ذلك قتل لأنه حربي. وهذا ما عليه نصف علمائنا في الفقه. نعم هناك أقوال تقول العلة هي الردة، وهناك أقوال أخرى تقول العلة الحضابة، ونحن نتبع من نشاء. هذه أقوال مجتهدين، ما أحد يفرض علينا مذهب مالكي ولا شافعي ولا حنفي ولا حنبلي. فإذا قال مسلم، لا سيما إذا كان الذي يتبنى الحكم السلطان يصبح ملزما، إذا تبنى السلطان حكما شرعيا يكون ملزما، خلاص السلطان تبنى في السياسة الشرعية أن المرتد لا يقتل إلا للحرابة، وهذا قول فقهي عند علمائنا. إذن أين المشكلة عندنا؟ إذن لا مشكلة عندنا، نحن نبقى ملتزمين بلا إكراه في الدين، لكن في نفس الوقت نحن ندعو إلى الإسلام وسنبقى ندعو إلى الإسلام، ولا يضيرنا أن يدعو غيرنا إلى انحرافه. الآن هل يفهم كلامنا على أنه نحن عم نعمل طائفية، عم نعمل عداوة؟ لا 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 لا، هذا كلام معرفي، نحن نتحدث على المستوى المعرفي، نحن لا نتحدث على السلوك الإنساني. لا في السلوك الإنساني، إذا بيجي لعندك شخص مسيحي بتحط له أفخر الطعام اللي بتحطه عندما يأتي المسلم، فتطعمه من أفضل طعامك. طيب بتشيركه ولا ما بتشيركه؟ بتشيركه. قال أنا بدي أدخل معك في صناعة، في تجارة. أهلا وسهلا. إذن السلوك الإنساني مو هيك، يجوز أن تكون صهرا له، تأخذ بنته. قال ليش أنت ما بتعطي بنتك؟ طبعا إذا كان آمن بالرسول بده يحترم المعتقد والسلوك عند ابنتي. لو أنه جاء وقال أنا أؤمن برسولك ودينك، قل له تفضل. ليه؟ لأنه عندما آمن بهذا الرسول أنه رسول الله وبهذا الدين سيحترم البنت التي ستصبح زوجة له. لكن عندما نتعامل معها نحن عندما يتعامل المسلم مع الزمية، فإنه يؤمن، لا يسيء إلى المسيح، لا يسيء إلى موسى، إنما يعظم المسيح أكثر من تعظيم أي إنسان على وجه الأرض، لأنه يعتقد أنه رسول الله، وأن بيننا وبينه من النسب الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. إذن هذه قضايا كلها على طاولة الحوار ينبغي أن تكون موجودة عندكم. إذن نحن لا نتحدث بهذا حتى بعدين كل ما شفنا مسيحي نصفه كف نقول له لا أنت ما تفهم. لا، هو صديقنا وأكيلنا وشريبنا وبيننا وبينه من المعاملات، وقلت حتى يشتركوا معنا في التصور الإسلامي، يشتركوا معنا في الدولة الإسلامية. يعني إذا أردنا، وأنا أتمنى أن أشرح في محاضرة ليست بعيدة، أن أشرح ليس في هذا المكان، في مكان عام، أن أشرح تصور الإسلام عن الدولة، لأن هذا أمر يجهله الناس، لا يعرفون ما تصور الإسلام عن الدولة. القضية قضية مثل الشركة، مثل البيع، مثل الشراء، أمر غاية في الأريحية، غاية في احترام الآخر، غاية في اعتبار رأي الآخر. إذن أعود إلى المنطلق الذي بدأت منه وأقول، حين أتحدث عن أسماء الله أو عن الرحلة في أسماء الله، وأنه الحق وأنه الحميد وأنه ذو الفضل وأنه القريب وأنه الصمد وأنه الرزاق وأنه الجواد وأنه الكريم وأنه الحي وأنه الحكيم، وفي الرحلة التي نتحدث فيها، فإننا بهذا نأخذ تصورا ونصحح التصور الذي لا يمتلكه الآخرون عن الإله. آخر محطة وقفنا عندها في ما قبل العيد كانت في اسمه تعالى الحكيم، لكن نجعل هذا الدرس أو هذا اللقاء الذي هو لقاء ما بعد العيد محطة فاصلة، من خلالها نعود ثانية لمتابعة النشاط التعريفي، لكنني أحببت أن أركز على قضية التصور عن الإله، وأن حديثنا في الأسماء يعطينا تصورا، لا يمكن لنا أن نأخذ تعريفا أو تصورا عن إلهنا، عن صانع الكون، عن مكون الكون، عن الذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد، إلا من خلال أسمائه. فأسماؤه هي التي تعطينا هذا التصور الذي نتخلص به من الانحراف ونتخلص به من الوهم، ولعلنا نتابع المسيرة التعريفية في أسماء الله تبارك وتعالى فيما يأتي إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق بسر الفاتحة.